أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا زال كلامنا في الفتوى الثالثة، وهي عرق الجنب من حرام، وانتهينا إلى أن الدليل الأول على النجاسة لم يتم، وهو حديث علي بن الحكم باعتبار أنه مرسل من جهة، والدلالة كذلك لم تتم. الدليل الثاني على إثبات أن عرق الجنب من الحرام يكون نجسا هي الرواية الواردة في الفقه الرضوي، ونقرأ الرواية لنرى أن دلالتها بلا ريب واضحة وبينه على استنباط الحكم الشرعي. يقول: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه. هذا بإشكال؟
بإشكال.
وإن كمل، وإن كانت حراما، يعني وإن كانت الجنابة
من حرام،
فلا تجوز الصلاة فيه في الثوب حتى يغسل. يعني شنو معنى
عرق الجنب حرام؟
نجس. هاي الرواية وردت في الفقه الرضوي، في كتاب الفقه الرضوي. فإذا استطعنا أن نثبت الكتاب إلى مؤلفه فبلا ريب نفتي على مستوى الفتوى أن عرق الجنب من حرام
نجس.
يعني الآن توقفت فتوى على ماذا؟
على صحة الكتاب،
على صحة نسبة هذا الكتاب. فنقول بصورة موجزة لا مفصلة بالنسبة إلى هذا الكتاب، ذهب المجلسيان محمد تقي ومحمد باقر، يعني صاحب كتاب البحار وأبوه، إلى أن هذا الكتاب صادر عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، ورواياته في غاية الاعتبار. وذهب الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض وصاحب الحدائق إلى أنه غير معتبر لعدم كونه عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. وذهب صاحب الفصول وصاحب الوسائل إلى أن مؤلفه مجهول، وذهب البعض إلى أن الكتاب لأحد الرواة وهو جعفر ابن بشير أو غيره، أو لأحد أولاد الأئمة، أو لأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي، وهكذا نسب الكتاب إلى عدة مؤلفين. ذهب البعض إلى أن هذا الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق، يعني علي ابن الحسين الصدوق، في رسالة الشرائع التي كتبها لابنه. فالمراد من الفقه الرضوي هذه، يعني رسالة الشرائع. ذهب البعض إلى أن هذا الكتاب هو تأليف الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه. ذهب البعض إلى أن هذا الكتاب مؤلف من روايات عن الإمام الرضا، يعني مو تأليف الإمام الرضا، وإنما وردت روايات عن الإمام الرضا. زين. ذهب البعض إلى أن هذا الكتاب هو من نوادر أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، وتوجد أقوال ما شاء الله تعالى ذكرها المحدث النوري في مستدرك الوسائل، يعني في خاتمة المستدرك في الجزء الأول صفحة 222، أقوال طويلة عريضة متعددة. المهم من البحث هو أن أحد الأعلام وهو السيد حسن الصدر رحمه الله في كتابه تأسيس الشيعة للعلوم والفنون يقول: هذا الكتاب وهو كتاب الفقه الرضوي هو كتاب محمد ابن علي ابن أبي عزاقر الشلغماني الذي رواه عنه الذي رواه عنه والد الشيخ الصدوق يعني علي بن الحسين. هذا الكتاب هو كتاب التكليف. الآن إذا راجعنا ترجمة الشلمغاني، يقول الأعلام المترجمون له أصل، له كتاب، وهو كتاب التكليف، وهو كتاب لم يخلو بيت شيع منه، كأنه رسالة عملية لأهميته. وهذا الكتاب كتاب التأليف أخذ منه الصدوق الوالد كثير من مقاطعه وما موجود فيه، ودونه أين؟ ودونه في كتاب الشرائع. واضح إلى هنا؟ زين. طبعا إذن أكو قول أنه للشلمغاني، ذهب البعض إلى أنه أفضل شيء أن نتوقف بالنسبة إلى هذا الكتاب، لأن ما ندري المن منتسب، من هو مؤلفه، الإمام أو غير الإمام، فالبعض قال نحن نتوقف. المحدث النوري يقول: والذي أعتقده أن الكتاب يعني إملاء بعض الكتاب منه عليه السلام، يعني ملوه على الإمام، يعني من قبل، يعني يسمعون من الإمام ويملون، والباقي لأنه الكتاب من تقرأ روي عن فلان روي عن فلان، فإذا الكتاب بتقديم وتأخير، مرة ينسب إلى الإمام مباشرة، مرة يقول روي عن مثلا عن أحمد ابن محمد، الإمام خو يروي عن فلان. فيقول البعض المحدث النوري منهم أن هذا الكتاب قسم منه أملاه الإمام على بعض أصحابه، وقسم منه لا هو لأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، لأن الكتاب إذا عدكم وقت كتاب مطبوع وموجود من تقروه، ما يتناسب أن هذا الكتاب بأجمعه للإمام. صحيح بعض الكلمات أنه قال الإمام الرضا كذا وكذا وكذا، ولكن بعض الكلمات روي عن أحمد ابن محمد، زين هاي شلون ما ترهم؟ فقالوا، ومنهم المحدث النوري أنه بالنسبة إلى هذا الكتاب جزء منه أملاه الإمام على أصحابه، وجزء منه لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. طبعا هذا بسنجين هاي الأقل. إذن أكو أقوال أو معركة أقوال بالنسبة إلى هذا الكتاب، وواضح لديكم يا أخوان أن هذا الكتاب على مقامنا هذا، إنه توقفت فتوى وحكم شرعي مهم، وهو محل ابتلاء، أن الإنسان إذا كان عرقه من جنب فنحكم بنجاسته لو نحكم بطهارته، محل ابتلاء لو مبتلاء. ولا دليل عندنا على إثبات النجاسة إلا كتاب الفقه الرضوي. فإذا قدرنا نثبت النسبة تنحل المشكلة. فإذا بالرسالة العملية بعد تفتي لو ما تفتي؟
تفتي،
وإلا فلا. زين، الكلام يقع في جهات ثلاث بالنسبة إلى هذا الكتاب. ملاحظة قبل أن نتحدث إخوان، هذا الكتاب إحنا من نبحث أن هذا الكتاب يعني نروح السوق الحويش ونشوف الكتاب موجود أو ما موجود، ها؟ لعد وين نروح؟
صدر الكتب،
ها؟
الكتب اللي
أي وين يعني؟ يعني نروح للمخطوطات. ليش يقولون المخطوطات مهمة؟ هاي فائدتها. فإذن الجهة الأولى لابد أن نقف على أصل ماذا؟ على أصل الكتاب، ومتى ظهر هذا الكتاب، ومتى ظهر هذا الكتاب. يقول الأعلام أن هذا الكتاب له نسخ ثلاث. النسخة الأولى وهي النسخة المكية، نسخة مكية جيء بها من شيراز، أخذوها إلى مكة فظهرت في مكة فسميت بالنسخة، ويوجد طريق إليها. النسخة الثانية وهي النسخة الطائفية، يعني وجدت أين؟ في الطائف. النسخة الثالثة، طبعا نسخة الطائف هم إلها طريق، إذن نسخة مكة ونسخة الطائف لهما طريق، والنسخة الثالثة هي النسخة الهندية، وهذه النسخة الهندية لا طريق لها. يعني الآن إذا تروح للهند تجد نسخة في مكتباتهم يعني مخطوطة آنذاك موجودة بعنوان الفقه الرضوي، ولكن للأسف لا يوجد طريق إلى هذه النسخة. أما بالنسبة إلى نسخة
مكة والطائف،
والطائف يوجد لهما ماذا؟ يوجد لهما طريقون. واضح إلى هنا؟ ملاحظة: ثبت للمجلسيين الأب والابن من خلال القرائن وإجازات الفضلاء الكثيرة وخطوطهم على النسخة الثانية وهي نسخة الطائف، بحيث حصل لهما اطمئنان أن هذا الكتاب هو تأليف من؟ هو تأليف الإمام سلام الله تعالى عليه. إذن المجلسيان جمعوا قرائن، جمعوا شواهد، والكتب القديمة آنذاك عندما نرى أن الكتب القديمة كيف وصلت إلينا، الأستاذ مثلا يعطي الكتاب إلى تلميذه وتلميذه يقرأ، عندما ينتهي التلميذ الأستاذ يختم على هذا الكتاب ويقول أجزت لفلان رواية هذا الكتاب عني مثلا، أو قرأ الكتاب علينا، وهكذا. الآن اللي راجع الأجزاء الأخيرة من البحار يجد إجازات العلماء بالنسبة إلى الكتب، وهكذا. الآن المخطوطات الموجودة، الآن مثلا مكتبة الشيخ كاشف غطاء رحمه الله نزلوا المخطوطات على شكل سيديات، وصلا تقريبا 120 سيدي. أغلب المخطوطات الموجودة في النجف الأشرف، من تلاحظ البداية وتلاحظ النهاية تجد أختام العلماء، تعليقات العلماء، فلان قرأ على فلان، فلان أجاز، وهكذا. فهذه كان ديدن العلماء. هذه القضية كذلك يقول المجلس الأول والمجلس الثاني، النسخة الثانية النسخة الطائفية عندما وصلت إلينا، وصلت إلينا بإجازات وتعليقات العلماء والفضلاء، وعندنا قرائن على أن هذا الكتاب هو لمن؟ للإمام سلام الله تعالى عليه. زين، هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، هسه صارت عندنا ثلاث نسخ، نسخة الأولى، نسخة الثانية، والنسخة الثالثة. طبعا كل واحدة رادة لتحقيق، ها واضح، بس احنا نريد صورة إجمالية للفقه الرضوي. الجهة الثانية في نسبة هذا الكتاب، وذلك أن هذا الكتاب متى يكون صادرا من فلان أو من فلان، متى ما تحققنا من نسبة الكتاب إليه. مشكلتنا مع الكتب القديمة هو أننا نشك في ماذا؟ في صحة نسبة الكتاب إلى فلان. ليش أخوان؟ من يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول: لعن الله أبا الخطاب، لقد دس في كتب أبي 4000 حديث. اللطيف الشيخ السبحاني حفظه الله يقول: هاي الرواية يمكن الاستدلال بها من وجهين. هاي الرواية إذا كانت رواية صحيحة وصادرة من الإمام الصادق، فكم رواية موجودة موضوعة يعني؟
4000.
وإذا قلت لا، هاي الرواية كاذبة مكذوبة على الإمام، إذن كم رواية موضوعة عندنا بالكتب الأربعة؟ بس واحدة. إذن على كلا الحالين أكو موضوعات لا ماكو موضوعات، فسواء استدللت إيجابا أو سلبا بلا ريب توجد ماذا؟ أنتم تعلمون يا أخوان، أنه ظاهرة الانحرافات الموجودة عن فقه أهل البيت أو عن عقائد أهل البيت موجودة لما موجودة؟
موجودة بكثرة.
أرجو من الإخوان أن يقرأوا كتاب أسد حيدر رحمه الله الإمام الصادق
والمذاهب الأربعة،
زين، وشوفوا المدارس الفقهية التي فتحت في قبال مدرسة الإمام الباقر والإمام الصادق. إذا قرأت راح يصير عندك إحاطة بعملية الوضع. يعني سابقا خو مو مثل الآن، سابقا واحد يقعد له بالغرفة يجيب رواية منا ورواية منا ويكذب على الأئمة ويكذب على الله ويكذب على رسول الله ويكتب فوقه هذا مسند زرارة، هذا كتاب زرارة، هذا أصل زرارة، ويودي للسوق استنسخ النساخ انباع مدري شنو صار كتاب لمو كتاب، اجى الشيخ المجلسي حفظه رحمه الله نزله بالبشر بالبحار. إذا شنو المشكلة اللي عندنا؟ نسبة الكتاب. إذا ما تيقننا من نسبة الكتاب إلى مؤلفه هواي صعب أننا نأخذ بهذا الكتاب، وهذه مسألة هواي مهمة. والمصنف حفظه الله شيخ الإيرواني للحق والإنصاف جاي علمنا أنه من أين نأخذ الروايات وكيف نستدل بالروايات، وهذه فائدة عظيمة أخوان اللي جاي نتحدث به الآن، أنه جاي نتعلم أنه مو فقط الكتاب موجود وناخذ منه رواية، لا، كن نتحقق من نسبة الكتاب إلى مؤلفه. هاي مسألة هواي مهمة. يعني الآن خاف الحديث يجرجرنا، يعني المحدث النوري سوى مستدرك الوسائل لو ما سوى؟
سوى.
مو بقد الوسائل؟ زين، يقبل صاحب الوسائل أن تستدرك عليه؟ ها سيدنا النبوي
يقبل إذا
إذا ما قطعته، إذا يقبل، إذا صاحب الوسائل يقول يا أيها المحدث النوري أنا اللي ذكرتني بكتاب الوسائل من خلال الكتب التي تيقنت من صحة نسبتها إلى أصحابها فنزلتني بالوسائل، أما ما لم أتيقن بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ما أنزل بكتاب الوسائل. واضحة الفكرة؟
واضح.
فإذا نعم، إذا أنت يا أيها المحدث النوري ثبتت عندك كتب لم تثبت عند صاحب الوسائل، لسميه مستدرك، مستدرك الوسائل. من تقول مستدرك الوسائل كأنه فات الحر العامل أشياء لم يلتفت إليها، لا، هو ملتفت. ولذلك من نقرأ خاتمة الوسائل الجزء 30 مو كتب طريقة إلى الكتب الموجودة في كتاب الوسائل،
نعم.
يعني الكتب التي أخذ منها ودونها في كتاب الوسائل. إذن الرجل يعتقد ملتفت أنه بعض الكتب نسبتها واضحة وبعض الكتب نسبتها شنو، فإذن ملتفت هو مو حتى تجي. زين، الجهة الثانية نقول في نسبة الكتاب الصحيح لا يمكن بوجه أن ننسب الكتاب إلى الإمام، وذلك أولا كيف الكتاب يكون صادرا من الإمام الرضا عليه السلام ولا يعلم به أحد من الأعلام المتقدمين قبل زمان المجلسيين كالمفيدي والطوسي والمرتضى والكليني والصدوقين وابن طاووس والعلامة، مع أنه اهتمامهم الأحاديث لا مو اهتمامهم،
ها؟
الكلين والطوس هو شغلهم، لم يذكروا هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد. زين، نقول بل لم يشر إليه أحد من الأئمة بعد الإمام الرضا، مع أنه ديدا الأئمة يشيرون لما
يشيرون.
ارجع إلى كتاب علي، ارجع إلى كتاب فاطمة، ارجع إلى الجفري، ارجع إلى الأئمة، كانوا يشيرون إلى كتب الأئمة المتقدمين إذا كان من تأليف الأئمة. إذا كان الكتاب من تأليف الأئمة فالأئمة الذين بعد المؤلف يشيرون علما، كما توجد إشارات كبيرة وطويلة وعريضة في إرجاع الأئمة إلى كتاب علي وفاطمة والجفر والكذا والكذا، مع أنه لم نجد أحدا من الأئمة قد أشار إلى كتاب الفقه الرضوي وأنهم قد أرجعوا الرواة إلى هذا الكتاب على أنه كتاب الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا الكتاب يشتمل على ما هو مخالف لضرورة مذهب أهل البيت، فلا يعقل صدوره من الإمام الرضا أو من الأئمة عليهم السلام. مخالف مخالف، يعني من تقرأ الكتاب تجد فيه فتاوى وكلام لا يؤمن به الشيعة. واضح؟ من الفتاوى: إذا غسلت قدميك ونسيت المسح فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك، وكلاهما جائز، الغسل والمسح. هاي مخالفة علما للضرورة الفقهية.
زين.
ثانيا، ما وقع في تحديد الكر، هو لطيفة هذه، يقول إذا عندك كر ارمي به حجرة، إذا وصل الموج إلى جدار الحوض فهو ليس بكر، وإذا لم يصل الموج شنو هذا؟ قياس؟ لو احنا عندنا روايات بالوزن والمساحة،
الوزن والمساحة
ما عندنا، هي شنو هذا؟ واضح هذا. ثالثا، جواز الصلاة بجلد الميتة، هاي مخالفة لو مخالفة. بعد، نفي كون المعوذتين من القرآن الكريم وإنهما من الرقي. شلون يعني؟ نقبل بها هذه لو ما نقبل بها؟ هذه مخالفة قطعا. اشتراط الشاهدين في عقد النكاح على نحو الوجوب مو الاستحباب، ها ما نقبل به. طبعا هواي موارد، قريب 20-30 مورد، فأنا قلت لكم بس 6. زين، للأسف مع هذه المخالفات، مع هذه المخالفات تصدى المحدث النوري لتأويل وتوجيه هذه الإشكالات بأنواع متعددة من التأويلات لكي يحافظ على هذا الكتاب، وأنه ينسجم مع، قولوا يا، مع تعليم أو تعاليم أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذا الكتاب مع وجود هذه الإشكالات هو بعد ظاهر، أنا ليش أول؟ إذا هو ظاهر ليش أول؟ زين، إذا هو كان الإمام أشار إلى رواية، أنا محتاج التأويل لا ما محتاج؟ ما محتاج التأويل. زين، الإشكال الآخر أن الكتاب، إحنا في الجهة الثانية شاكين في نسبة الكتاب. القول الأول يقول أن هذا الكتاب للإمام الرضا، هذا رديناه. ليش؟ لأنه بأشياء شنو؟
مخالف المذهب،
ولم يشر إليه أحد من الأئمة. زين، الآن البعض يقول أن هذا الكتاب هو لوالد الصدوق علي ابن الحسين ابن موسى، علي حسين موسى، شيل حسين شو يصير؟ علي ابن موسى اللي هو الإمام الرضا، ها؟
التحريف الاسم
واضح. البعض هكذا قال، قال هو الكتاب للإمام الرضا عليه السلام. البعض قال لا، هو الكتاب للصدوق بسبب هذه المشابهة، علي ابن موسى، علي ابن الحسين ابن موسى، بسبب هذا التشابه بالأسماء البعض نسبه إلى الإمام الرضا، والبعض نسبه إلى من؟ لوالد الصدوق. طبعا من الواضح لديكم أنه وجود كلمة الحسين في داخل الاسم واضح أنه قطعا لا يراد الإمام الرضا عليه السلام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، والد الصدوق وين؟ بيا زمان، والإمام الرضا بيا زمان، فقطعا لا يوجد ماذا؟ إذن قطعا أكو خطأ، لو ينتسب إلى الإمام الرضا عليه السلام أو ينتسب إلى، أما من خلال تشابه الأسماء تريد أن تنسب الكتاب لأحدهما، هذا الكلام بلا ريب خلاف الظاهر. إذن نقول هذا الكتاب لا يمكن نسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام، مع ذلك يبقى المحدث النوري يقاتل لإثبات صحة هذا الكتاب ونسبة هذا الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام. يقول عندي قرائن، ذكرت لكم مجموعة من القرائن، منها أن الإمام الرضا يقول عليه السلام أبي العالم. يعني من هو العالم؟ هو الإمام الكاظم، واحدة من أوصافه. زين، يقول في مورد آخر نحن معاشر الأئمة، قرينة ثانية. قرينة ثالثة أنه إملاء الإمام بخط الإمام كما أشار إليه بعض الرواة، يقول هذا خط الإمام، قرينة ثالثة. القرينة الرابعة أنه يوجد تطابق في كثير من الموارد مع مذهبنا، فإذا الكتاب يكون نسبة لمن نسبته؟ بس احنا عندنا الإشكال العظيم، وهو أن هذا الكتاب لم يخرج إلى الوجود إلا في زمان المجلسيين، أما قبل المجلسيين لم يوجد، لم يشر إليه الأعلام المتقدمين، لا الطوسي لا الكليني لا المفيد لا سلار لا ابن أبي عقيل لا فلان لا فلان لا فلان، وإنما ظهر في القرن العاشر، يعني في أيام المجلسيين. هذه الجهة الثانية. إذن من الصعب جدا أن نقول أن هذا الكتاب هو الكتاب علما للإمام الرضا عليه السلام. المهم، لا يوجد عندنا طريق إلى الكتاب، ولو كان هناك طريق إلى الكتاب فالكتاب وين نوصل بالطريق إليه؟
المجلسيين،
إلى المجلسيين. احنا شو نسوي؟ احنا الطريق علما إلى الإمام الرضا عليه السلام. إذن أكو طريق لو ماكو طريق؟
لا طريق في البيت.
هاي من جهة، من جهة أخرى أخوان، ملاحظة مهمة، متى يمكننا الاستغناء عن الطريق؟
إذا كان الكتاب مشهور.
أحسنت، زين، الطريق منين لمنين؟
من المؤلف إلى الإمام،
من المجلس إلى الكتاب.
أي أحسنت، إذا كان الكتاب ماذا؟
الطريق يعني مشهور.
إذا كان الكتاب إذا كان أما من المجلس إن ماكو مشكلة، من المجلس إلى صاحب الكتاب، إلى صاحب الكتاب نحتاج، إذا كان الكتاب مشهورا، إذا كان الكتاب مشهورا يعني هذا الكتاب اشتهر بين الشيعة، كتاب مشهور، شهرة الكتاب تغني عن الطريق من صاحب الكتاب، يعني اللي هو المجلسي، إلى صاحب الكتاب الأول. هاي الفكرة واضحة؟ زين، سؤال آخر، عفونا من كتاب الفقه الإمام الرضا، مثلا كتاب الحسين ابن سعيد، متى نستغني من الحسين ابن سعيد إلى الإمام؟
إذا كان
عن الطريق،
كان مشهور؟
لا، مشهور من المجلسي إلى الكتاب. إذا كان الكتاب معمول به يعني أفتى الأصحاب بمضمونه، بعد ما نحتاج إلى طريق من صاحب الكتاب إلى الإمام. واضح الفكرة؟ لو زين، بعد الجواب عليكم ياها من عتني الشهرة الروائية، الشهرة شقد قسمناهن؟ ثلاث أقسام. الشهرة الأولى الشهرة الفتوائية، انطلح محل ابتلاء. زين، صارت عندنا شهرة عملية وشهرة روائية. يا هي الشهرة، الشهرة الروائية هي التي تنفعنا في مقام التعارض في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. زين، والشهرة العملية هي التي تكون جابرة لضعف السند. الشهرة العملية يعني عملوا بهذه أو بهذه الروايات، يعني أفتوا على ضوئها أو بمضمونها. بعد هذا زين، الآن نقول أخوان الجهة الثالثة، الكتاب ليس مشهورا حتى نستغني عن الطريق، ولا يوجد طريق صحيح، والله عد مسافرين من شيراز راحوا إلى مكة، مسافرين من قوم راحوا إلى الطائف، هذا طريق؟ مو طريق هذا. إذن هذا الكتاب كما أشار إليه بعض الأعلام أن هذا الكتاب هو كتاب التكليف، للشلمغاني قبل انحرافه، ثم ترك المذهب الحق وانحرفه. وهذا الكتاب الذي رواه في أيام عدم انحرافه، الذي رواه عنه والد الصدوق وأخذ منه وأضافه إلى رسالته، وهي رسالة الشرائع إلى ابنه. هنا نقول الرأي الأتم والرأي الأسلم أن هذا الكتاب، كتاب الفقه الرضوي، هو كتاب التكليف للشلمغاني. لأننا إذا جئنا إلى كتاب الفقه الرضوي نجد أنه لا يوجد عندنا طريق إليه، هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما نأتي إلى كتاب التكليف للشلمغاني نجد أن هذا الكتاب رواه من؟ رواه والد الصدوق. عندما نأتي إلى رسالة الشرائع لوالد الصدوق نجد أن كثيرا مما هو موجود في رسالة الشرائع ينسجم مع ما موجود في الفقه الرضوي. فهذا بعد يشجعنا على أن الكتاب هو يا كتاب زين. الآن إيش جاب اسم الإمام الرضا؟ الإمام الرضا اسمه كيف حشره؟
اشتباه من المجلسين.
ها؟
قلنا إذا رفع الحسين.
أحسنت، هاي واحدة من عندنا، هاي واحدة من القرائن. الكلام أو الاحتمال الثاني في نسبته إلى الإمام الرضا أن نسخة الطائف كانت موجودة في سنة 200 للهجرة، وهو زمان قريب جدا عن الإمام الرضا عليه السلام. نسخة الطائف، ولذلك بعض العلماء المحققين يقول والله ما نعرف شلون انحشر اسم الإمام الرضا بالنص، لا عندنا طريق، لا العلماء ذاكرين، لا واحد من الأئمة أشار، لا يوجد عندنا أي مبرر يشير إلى أن الإمام الرضا ألف هذا الكتاب وانتسب إليه. ما عندنا، لا نعلم كيف دخل اسم الإمام الرضا في الحسبة.
سبب المعاصرة.
وعندنا شاهد آخر أن السيد المرتضى استفتي من قبل الشيعة أنه بالنسبة إلى هذا الكتاب، كتاب التكليف للشلمغاني، نقدر نرجع له لو ما نقدر؟ قالهم لا ترجعوا له سيد المرتضى، بسبب أن الشلمغاني ماذا؟ قد انحرفه. فإذا بعد ما هذن كلهن لا يوجد عندنا طريق، الأئمة لم يشيروا إليه،
العلماء
لم يذكروا، هذا كله يساعد على أن الكتاب لم يكن لا من تأليف الإمام الرضا ولا تصح نسبته إلى الإمام الرضا. المصنف يقول لكن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام. ما عندنا طريق إخوان، لا يوجد عندنا طريق إلى هذا الكتاب وصحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام. فبلا ريب مع جهالة الطريق وعدم معرفة، هسه مو بس جهالة الطريق، هم جهالة الطريق وهم ما نعرف من هو المؤلف زين، هسه لا أقل من نرجع إلى كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري، أكو أقوال في هذا الكتاب نقلنا بعضها في صدري كلامنا. إذن المسألة محسومة، وأن هذا الكتاب بلا ريب كتاب موضوع وكتاب لا يصح الاعتماد عليه، وهذا الكتاب لا يصح الرجوع إليه، وهذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه في مقام الاستفتاء. إذن ما ذكره المصنف من رواية ثانية تريد أن تشير إلى أن عرق الجنب من حرام يكون نجسا، نقول لا دليل عندنا على ماذا؟ على صحة هذا الكلام. إذن نعود إلى من؟ نعود إلى أصالة الطهارة وإلى أصالة البراءة. البراءة بالنسبة إلى الصلاة، والطهارة بالنسبة إلى الشك بالنسبة إلى غير الصلاة. بعض أحكام النجاسة في صفحة 150 نتحدث عن بعض أحكام النجاسة. أحكام إحنا بعد انتهينا من تعداد النجاسات. تعداد النجاسات قد انتهينا منه. الآن
النجاسات مو
عشرة. انتهينا من عتم. ذكرنا بعضهم خو مو كلهم. الآن أحكام النجاسة. متى يتحقق التنجس ما بين الأشياء؟
بالرطوبة.
يقول المصنف حفظه الله: يشترط وجود رطوبة عند الملاقات، يعني إما أن يكون الشيء النجس رطبا والشيء الطاهر جافا، أو بالعكس أن يكون الشيء النجس جافا ولكن الشيء الطاهر كان ماذا؟ رطبا. فلا يوجد انتقال للنجاسة من الجسم النجسي إلى الجسم الطاهري إلا مع وجود ماذا؟ إلا مع وجود الرطوبة. ونقصد من الرطوبة، نقصد من الرطوبة أنه توجد أشياء، قطرات، نقاط مثلا ما تنتقل عند الملاقات من الجسم النجسي إلى الجسم ماذا؟ إلى الجسم الرطبي أو إلى الجسم الطاهري. ولا يشترط في هذه الرطوبة التي تكون سببا لانتقال النجاسة من الجسم النجسي إلى الجسم الطاهري أن تكون الرطوبة محسوسة لكل الناس. هسه مو أكو أشياء رطبة وإحنا ما نحس بيها بس هي رطبة. فإذا نقصد من الرطوبة بالنتيجة انتقل شيء من هنا إلى هنا. فإذا لأجل إثبات النجاسة يشترط في إثبات النجاسة أن توجد ماذا؟ أن توجد رطوبة. زين، أرجعونا للأدلة. خلي أقرأ رواية وبعدين نرجع إلى محل كلامنا. صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه. هاي الرواية قيدت بالرطوبة لو مطلقة؟
مطلقة بدون،
يعني سواء كان أحد الجسمين الإمام أمره بالغسل والغسل أمر على وجود قذارة، هسه تريد تقول إرشاد إلى النجاسة وأنه لا يتم التطهير إلا بالغسل، شوية أصبرنا. إذن الرواية من ناحية الرطوبة واليبوسة مطلقة لو مقيدة؟
مطلقة.
يعني تنتقل النجاسة إذا أصابك الكلب، تنتقل النجاسة سواء كان الملاقي والملاقى كانا جافين أو كان أحدهما رطبا. إذن بلا ريب بعد النجاسة تنتقل لما تنتقل؟
تنتقل بأي حال
النجاسة تنتقل مطلقا إذا بقينا نحن وماذا؟
هذه الرواية.
إذا بقينا نحن وهذه الرواية. إذن كيف اشترطت يا أيها الشيخ المصنف أن يكون ماذا؟ أن يكون الجسم رطبا لكي تتحقق ماذا؟ لكي تتحقق أو يتحقق الانفعال. المصنف يقول راح أجيب لكم شاهدين، قرينتين، دليلين على أنه حتى لو كانت الروايات مطلقة مع ذلك ماذا؟ مع ذلك عندنا ما يقيدها، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.